من مر طيفهم على الذي يدود للحاني
فحياتهم نور يضيء دروب كل الحائرين
فحياتهم نور يضيء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، الله أسأل أن ينفع المتكلم والسامعين. تقدم في حلقة ماضية ذكر شيء من عجائب قدر الله عز وجل، وقد كلمني بعض الفضلاء وطالبوا أن تزاد مثل هذه الحوادث التي تزيد الإيمان في نفوس أهل الإيمان وتردع الغافلة عن الغفلة. وأنا أذكر في هذا المقام نزول عند رغبتهم وطمعا في الأجر والثواب والاتعاظ، أيضا أن يتعظ المتكلم والسامي والمشاهدون ويزدادوا عظة واعتبارا بهذه الأقدار العجيبة التي قدرها الله عز وجل. وأبدأ بذكر مسألة أو قصة حدثني صاحبها بها مرتين أو ثلاثا، وقبل قليل وبالتحديد قبل ساعة من هذا المجلس استعدته القصة مرة أخرى، فذكر لي تلك القصة العجيبة التي تدل على عظيم صنع الله وعلى عظيم رحمة الله تعالى وعظيم حكمته وتدبيره في خلقه وكونه. أخ كريم أبو إبراهيم عبد الرحمن المسعري أثابه الله تعالى أخبرني بنص كلامه أو بنص القصة، أسوقها بجهدي على أن وافق كلامه فيما ذكر لي. ذكر فيما يتعلق بالزلزال المائي الذي حصل في تسونامي قبل فترة، قال: كنت مع صاحب لي في سفرة إلى ماليزيا لعمل، قال: وسكننا في جزيرة بقرب الجزيرة التي وقع فيها الزلزال، قال: نزلنا فيها يوما وقررنا أن نبقى في الفندق أياما ثلاثة، وفي اليوم الأول يقول شعرنا بضيق قلق ونوع من التضايق النفسي، وحدث كل واحد منا صاحبه بما يجد، قال: فتحملنا ذلك اليوم يوم الثلاثاء وأصبحنا على الأربعاء ولم ننم من القلق والأرق والاضطراب النفسي، قال: فصليت الفجر في غرفة صاحبي، ثم اتفقنا أن نأخذ قسطا من النوم علنا أن ننام، ثم نقرر الأمر إذا استيقظنا الساعة السابعة أو الثامنة صباح الإفطار. قال: فلما ذهبت إلى غرفتي واضطجعت للنوم رأيت فيما يرى النائم أنني في الجزيرة نفسها التي نحن فيها، يقول أنني في الجزيرة نفسها التي نحن فيها، يقول وإذا بالسماء مدلهمة وكأنها تسقط أو تمطر قذائف وأمور مرعبة مخيفة، قال: وكنت قلقا خائفا فزعا، فرأيت صاحبي أمامي الذي هو مرافقي أو أنا مرافق له، أتيت معه بناء على طلبه، يدخل في غرفة ليستكن بها عن هذا الهول والمصائب، قال: فرأيت رجلا عليه مهابة ووقار ذو لحية بيضاء، رأيت رجلا ذا لحية بيضاء، قال: فلما قابلني أخذ يزجرني وينهرني: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ما الذي أبقاك إلى هنا؟ ما الذي أبقاك في هذا المكان؟ قال: فقلت أبحث عن صاحب لي، قال: أخرج أخرج أخرج، أو كلاما معنى هذا الكلام. يقول الأخ أبو إبراهيم أثابه الله تعالى: ولم أستيقظ إلا على هاتف غرفتي يرن، قال: فرفعت سماعة الهاتف وإذا بصاحبي، فقلت له: لقد رأيت منام أفزعني، ولم يقطع هذا المنام إلا هذا الاتصال. يقول: العجب أن صاحبي رأى قريبا مما رأيت، قال: فضاقت علينا تلك الجزيرة بما رحبت، ثم قررنا أن نغادرها، قال: فنزلنا وذهبنا إلى العاصمة كوالالمبور، قال: فأقلعنا منها الساعة الثانية ليلا إلى السعودية، قال: وقع الزلزال تقريبا الساعة السابعة صباحا، وبيننا وبينه 5 ساعات زمنيا، قال: وتلك الجزيرة التي كنا فيها ويتبع ماليزيا كانت قريبة جدا من تلك الجزر التي عمها الزلزال، قال: فوقع ذلك الفندق أو غرق ذلك الفندق وعم الغرق أيضا تلك الجزيرة. وهذا من رحمة الله تعالى وطفه بنا. يقول لي صاحبي ولم نعلم بالخبر لأننا كنا في الطائرة، فلما وصلنا إلى السعودية فوجئنا بوقوع ذلك الزلزال المائي. نسأل الله جل وعلا أن يرحم من مات من المسلمين وأن يتغمدهم برحمته وأن يعفو عن الجميع. مثل هذه القصة إذا سمعت لا تذكر من باب أنها حديث ثمر أو حديث قطع أوقات أو قطع مجالس، ولكن يحمد الله الإنسان على نجاته، ويزداد أيضا السامع والعالم والذي بلغه الخبر يزداد أيضا حمدا لله عز وجل، ويزداد يقينا أن من الرؤيا ما يكون مبشرات في التخلص عن مصيبة قد تحل أو في التفاؤل بخير قد يحصل له وظفر يحصل له. هذا أمر. أيضا من عجائب قدرة الله عز وجل فيما أيضا سمعت، أحد الفضلاء من أهل الشام كان في الكلية التقنية في الرياض يدرس معنا، فكان أثابه الله تعالى يحدثني ببعض الأخبار، فمرة المرات أتى معه بضيف له وهو قريب له، إما ابن خالة أو ابن أخت لا أذكر، ابن خال لا أذكر الآن. المهم كان ذلك الرجل عليه آثار الوقار والسن، فطلب صاحبي من هذا من قريبه أن يحدثني بخبر المغربي في الحرم المكي. فقال هذا الرجل السوري أثابه الله تعالى: كنت قديما أطوف في الحرم المكي بعد صلاة الفجر قبيل الإسفار. قال: وكان بجانبي رجل، وكان المطاف قليلا، كان بجانبي رجل من أهل المغرب العربي، لا أدري الجزائر أو تونس، أظنها المغرب. فكان يقول هذا الرجل يدعو الله جل وعلا ثم يرفع صوته بجملة مفادها: سبحانك يا ربنا تخرج الكثير من القليل. قال: فكان يردد هذه الجملة بين فينة أخرى. قال: فاستغربت، فقلت له برفق: يا أخانا، هذه الجملة التي تكررها وتثني على الله عز وجل بها، ما مرادك منها؟ قال: فقال لي: أنت في أي شوط؟ قلت: أنا في الشوط الرابع أو الخامس. قال: إذا فرغت من طوافك فأنا أنتظرك خلف المقام. قال: فذهبت إلى خلف المقام بعدما انتهيت من طوافي وصلاة الركعتين، فأتيته فإذا به رجل جالس قرب المقام وحوله شبيبة أولاد له. قال: فقال لي قصة من هذه الجملة: أنا رجل أنعم الله على والدي بمال، فمات والدي رحمه الله تعالى وخلف لي ثروة، وأنا لم أتزوج، وكنت أحب الذرية حبا عظيما. قال: فتزوجت، وكنت أتمنى أن أكحل عيني بأن أرى أطفالي وما أداعبهم وأضاحكهم وأشتري لهم إلى آخره، كما يحب الوالد لأولاده. قال: فلما تزوجت، هذا الكلام كان قديما في وقتي على كلامي، قال: مضت سنة وسنتان وثلاث ولم تحمل امرأتي. قال: فداخلني الشيطان وداخلني نوع من تقنيط النفس، فجهدت نفسي ودعوت ربي وألححت في الدعاء لربي. قال: فأصبحت أو حملت امرأتي وفرحت فرحا عظيما، لكني أخبرت بما أزال فرحتي أن ذلك يسمى عند الطب فيما أذكر أو فيما أعلم بالحمل الكاذب أو قريبا من هذا. قال: ومع هذا كله فلم أقنط، وما زلت أدعو ربي عز وجل، وما زلت ألح على الله عز وجل، وظني بالله لا ينقطع. قال: وبعد فترة حملت امرأتي، فجاءني الشيطان وضعف النفس والتقنيط بأن هذا الحمل كالذي قبله. يقول: كنت أمرغ جبيني، أصلي لله عز وجل وأدعو الله عز وجل، وأفعل ما أستطيع القربات من صدقة ودعاء وتفريج كربة عن مسكينة، المهم يقول فعلت ما أستطيع. يقول: فلما حملت امرأتي ورأيت فيها آثار الحمل وقارب الوضع، أتاني من قنطني بأن الحمل قد تأخر وكذا، فربما يكون هذا جنين قد مات وكذا، ولكني لم أفقد الأمل بالله عز وجل. قال فذهبت إلى المستشفى ودخلت امرأتي إلى مكان الولادة وأنا لا أزال وسأزال يقول يعني أحسن الظن بالله عز وجل. قال فخرج علي المسؤول أو المسؤولة وقال ما تتوقع الذي حصل لامرأتك؟ فقلت قد رضيت بقضاء الله وقدره سواء يعني كان الجنين ميتا أو حصل لها شيء لا أحبه فهذا قضاء الله وقدره. فقال أبشر بخمسة ذكور توأم. قال فحمدت الله وشكرت الله كثيرا وعلمت أن الله عز وجل مهما بلغت النفس من القنوط اليأس فإن رحمة الله تعالى واسعة، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخبر القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، فربنا عز وجل عند حسن ظن عبده به. وأنا من هذا المنبر أقول لمن ألمت به مصيبة أو نزلت به نازلة أن لا يفقد الأمل وأن يعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إذا أراد الله لك الخير فسيأتيك هذا الخير، ولو اجتمع الناس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرا وأرادوا رده فلن يردوا هذا الأمر. لما؟ لأن الله تعالى هو الخالق المدبر المستحق للعبادة، إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. ثم على العبد أن يسلم الأمر لله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عليك يا عبد الله وأنت يا أمة الله إذا ألمت بك أو ألم بك أمر من تأخر حمل أو مرض وتأخر شفاء فادعوا رب العالمين وأحسن الظن بالله ولا تقنط من رحمة الله، واجعل نصب عينيك أن الله تعالى أرحم بك من أمك وأبيك ومن أختك وأخيك ومن فصيلتك التي تؤويك. لله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تضم صبيا إلى صدرها قال صلى الله عليه وسلم هل ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا معاذ الله يا رسول الله وهي تقدر على أن لا تفعل. فقال عليه الصلاة والسلام لله بعباده أرحم من هذه المرأة بولدها. إذن أحسن الظن بالله، إذا ضاقت عليك الأمور والتبست عليك الأمور فارفع كف الضراعة، وعليك أن تحرص وأنت في جميع أمورك بالإتيان بما أوجب الله تعالى عليك والكف عما نهاك الله عنه، وإذا نزلت بك نازلة فارفع كف الضراعة واعلم أن الفرج قريب، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أيضا أحب أن أذكر قصة أيضا أخرى تدل على عجائب قدرة الله عز وجل. هذه قصة قد سمعتها ثم قرأتها في كتاب يسمى بعدالة السماء لمحمود شيخ خطاب رحمه الله تعالى. هذه القصة أولا الكتاب بهذا الاسم عدالة السماء، الاسم فيه نظر أو ملحظ، الأولى أن يقال من عدل الله عز وجل أو من تدبير الله عز وجل. قرأت قصة أو سمعتها ثم قرأتها، مفاد القصة أن رجلا كان فقيرا وكان قانعا بما يسر الله تعالى له من الرزق، وكان يبيع في عرض طريق في بلده، وكان كلما رجع إذا كان قد ربح شيئا يسيرا اشترى لأهله لحما فيفرح أولاده وصغاره ويستقبلونه عند مدخل الدار فيأكلون عشاءهم ثم ينامون في ستر الله تعالى وعافيته. مات والدهم ثم خلفه ولده في مكانه، ثم بعد في سياق القصة أن الولد دخل في التجنيد، وبعد مدة من الدهر باعت الأسرة بيتها، وكان من النظام الذي عندهم أنه لا بد أن يسدد هذا المبلغ إذا أفرغ البيت إلى المشتري. كان هناك معاملة للولد في عمله، لا بد أن يصله المبلغ من أمه قبل وقت محدد، فإذا فات الوقت تضرر الولد، وكانت أمه حريصة على إيصال قيمة البيت إلى ولدها. وكان ولدها في مدينة تبعد عن مكانها بقرابة 240 كيلو مترا، فحرصت الأم على أن تذهب إلى ولدها، ولكن لم تجد سيارة أو وجدت لم تجد ركابا، وجدت سيارات لكن بدون ركاب، فاضطرت المسكينة إلى أن تأخذ سيارة بمفردها. فركبت المرأة وذهبت، وفي أثناء الطريق كأن السائق أو سائق السيارة سألها أو هي تحدثت بطبيعة الحال عن مرادها من السفر إلى تلك البلدة، فعلم الرجل أن معها ذلك المبلغ، فسولت له نفسه الأمارة بالسوء، فوقف في عرض الطريق عند وادي، ثم أنزل المرأة قسرا ونزل بها في عمق هذا الوادي، ثم قام بطعنها عدة طعنات، ثم أخذ المال ورجع. المهم بعدما رجع هذا الرجل لم يرجع إلى نفس المدينة حتى ما يشك فيه الناس، بل ذهب إلى نفس المدينة التي كانت المرأة تريد أن تصل إليها. وصل إليها ثم رجع بركاب آخرين إلى مدينته الأصلية، وفي أثناء العودة توقف صاحب السيارة عند نفس المكان الذي ألقى فيه المرأة ليتأكد، فنزل الرجل فإذا بمرأة تئن لأن المدة كلها ساعات، فأراد أن يقضي عليها، فرفع صخرة بجانبها حتى يلقيها على المرأة. المهم لما رفع أو أراد أن يرفع الصخرة صرخ ذلك الرجل صرخة قوية، فسمعه للسيارة الركاب، فنزلوا فإذا بالرجل قد سقط وقد لدغته ثعباء حية كانت تحت تلك الصخرة، ثم تعجبوا من تلك المرأة التي كانت متضمخة بالدماء، فذهبوا بالمرأة والرجل وطلبوا الإسعاف. المهم وصلوا إلى المدينة الأصلية، وعلمت المرأة أن الله جل وعلا قد نجاها، ومات ذلك الرجل متأثرا بالسم. يقول اللواء الركن محمود: قد سمعت القصة ثم استنطقت المرأة صاحبتها بعدما زرتهم في بيتهم، وكانت امرأة قد شاب رأسها، الشاهد كانت عجوزا في مصلاها، فذكرت لي هذه القصة وقالت: إني كنت لما ألقاني في الوادي وتركني أدعو الله عز وجل أن ينصرني أو أن ينتقم ممن ظلمني أو أن يفرج عني. هذه القصة فيها عدل الله عز وجل، وأن الظالم ومن ظلم المسلمين سيظلم، ومهما يعني ظلم الإنسان آخرين سيظلم، وكما قال القائل: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمه. لكني أقف في موقف المرأة سافرت بمفردها، يعني سافرت بلا محرم، وهنا يتبين عظمة الشريعة في تحصيل المرأة وعدم السفر بدون محرم. فهنا المرأة سافرت بلا محرم ووقع لها ما وقع، ولو تفتح أمام الشيطان، لكن يقال لو كان المحرم موجودا لتغير الأمر، لكن لأمر أراده الله عز وجل. فهذه القصة على ما فيها من العبر من انتقام الله للمظلومين ومن عقوبة من ظلم، إلا أنه يبقى أن سفر المرأة بدون محرم أمر قد نهى عنه الشرع، وهذه من آفات السفر بدون محرم. أيضا أذكر فيما يتعلق بالسفر بدون محرم قصة ذكرها محدث العصر الإمام الألباني جعل الله الفردوس الأعلى مثواه، يقول بأن امرأة سافرت من مطار إلى مطار في مدينة في دولة واحدة، سافرت من مدينة إلى مدينة، وكان زوجها ينتظرها في المطار الآخر، فركبت الطائرة بلا محرم ورأتها المضيفة، وكانت المضيفة سيئة الخلق، فتواطأت مع أحد المسؤولين في الطائرة بأن معنا امرأة جميلة شابة، فتعذر الطيار فنزل في مكان في أحد المطارات تلك الدولة وبعذر أن الطائرة فيها خلل. المهم بإغراء المرأة وقع ذلك الرجل عليها، ثم رجعت المرأة تجر أذيال الخيبة بعدما هتك عرضها، والسبب في ذلك هو أن التفريط في أمر المحرمية. فهذه القصص وأمثالها كثيرة في مسامع الناس، لكني ذكرتها من باب الاعتبار. الله جل وعلا أسأل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يحفظ أعراضنا، وأن يستر عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم قدوة، هم قصة تروى على مر السنين، إن مر طيفهم على الذي يدوب للحنين،
فحياتهم نور يضيء دروب كل الحنين.